كتاب النكاح كتاب الصداق. قال المصنف: فرع إذا تزوج امرأة بألف على أن لا يطأها ليلا ونهارا، أو على أن ينفق، أو على أن ينفق عليها ويكسوها ويسافر بها، أو على أن لا تخرج من بيته إلا بإذن صاحبه، ولم يؤثر في الصداق لأن ذلك من مقتضى العقد. شرط على أن له أن يتزوج عليها أو يتسرع عليها، صح ولا لا؟ تكلم أباها أو أمها، أو ألا أكسوها، فهذا فالنكاح صحيح، والشرط والمهر فاسدان، الشرط والمهر فاسدان. وهذا قال به مالك وأبو حنيفة، وقال في ذلك أحمد. وقلنا أحمد قال ذلك يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديثا كان ضعيفا لكنه صحيح: المسلمون عند شروطهم، أو قال المؤمنون عند شروطهم: إلا شرطا حل حراما حرم حلالا. والجمهور ومذهبنا، دليلنا الأصيل الصحيح هو دليل لا يعارض سندا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ولأن في كتاب الله قال الله تعالى: فانكحوا من قبلكم من النساء مثنى وثلاث وربع. فإن كان المهر فاسدا والنكاح صحيح، فالمهر يكون مهر مثل، ولأنها تركت لأجل الشرط جزءا من المهر، فإذا سقط الشرط وجب رد الجزء وهو المجهول، فيرجع على الجميع بالجهالة. أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صاحب سعاد، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية يا صاحب اللغة العربية. أيها النمر، دعواتك لنا. طيب، أما أبو علي البخيران قال: يجب لها أقل المهرين المسمى أو المثل. الصحيح الراجح أن لها مهر المثل كما قلنا أمس وبيع الناس. وفرع: وإذا اشترطت المرأة على الزوج حال العقد ألا يطأها، أو على أن يطأها في الليل دون النهار، أو على أن لا يدخل عليها سنة، بطل النكاح. لأن هنا فيه انتفاء لشرط الشرط الأصيل الصحيح، هو انتفاء للعقد، هو فيه انتفاء مقتضى العقد، وإلا فالزواج هو استباحة. قال: واستحللتم فرجهن بكلمة الله. وإن شرط الزوج ذلك عليها في العقد لم يبطل النكاح، لأن هذا حقه، يمكن أن يهدره، أن يسقطه، ممكن تكون المرأة يعني لا أرب لها في الرداء، وهو يسقط حقه فيها، كما حدث من المصالحة بين سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال، ليلتي ونوبتي لعائشة، لكن لا تطلقني. فصالحها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا شرط الذي اشترطه لا يلزمه الوفاء فيه، لقول الله تعالى: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا ليس في كتاب الله. فرع: واذا تزوج امراه بمهر وشرط خيار المجلس او خيار الثلاث في عقد النكاح، هذا اذا كان العقد مجلس العقد واشترط الخيار فسد العقد. لما فسد العقد؟ لان عقد النكاح ليس فيه تخييف، عقد النكاح على الإلزام، لأن النكاح لا يقع إلا لازما، فإذا شرط فيه الخيار نافى ذلك مقتضى العقد ففسد النكاح فيبطل. وإن شرط الخيار في الصداق فقد قال شعيب المختصر: كان المهر فاسدا. وظاهر هذا أن الخيار في المهر لا يرجع العقد بالبطلان، لأنه وإن كان ينافي مقتضى صلاحية المهر لكنه لا ينافي مقتضى النكاح. وقال في الإملاء: إن المهر والنكاح باطلان، اختلف أصحابنا فيهما، ومنهم من قال هي على حالين، حيث قال يبطلان أراد إذا شرط الخيار في النكاح والمهر أو النكاح وحده. الخيار في النكاح يبطل العقد به، لأن أصل عقد النكاح الإلزام، حيث قال لا يبطل النكاح أراد إذا شرط الخيار في المهر وحده. أول ما قال إذا شرط الخيار في المهر وحده فلا يصح النكاح، فيه قول أحدهما لا يصح لأنه أحد عوضي النكاح، فبطل النكاح بشرط الخيار فيه كما لو شرطه في البطل، والثاني يصح. والصحيح النكاح يصح ويبطل المهر ويكون لها مهر نفس الجنس. لأنه لو جعل مهرها خمرا أو خنزيرا أو مالا حراما لم يفسد النكاح، فلعل يفسد إذا شرط على إخلاف المهر من باب إن كان طالبا. فإذا قلنا لهذا ففي المهر والخيار ثلاث أوجه حكاها الشيخ أبو حامد، أحدها أن المهر والخيار صحيحان، وأن المهر كالثمن في البيع، لما ثبت جواز الخيار في الثمن ثبت الجواز في المهر، وهذا ضعيف، هذا أضعف. القول الثاني بأن المهر صحيح والخيار باطل، لأن المقصود هو القضاء والخيار تابع، فثبت المقصود وبطل التابع. والثالث أن المهر والخيار باطلان، هو المنصوص، لأن الخيار لما لم يثبت في المعوض وهو البضع لم يثبت في العوض، وهذا صحيح ويكون لها مهر مثل ذلك. وإذا سقط الخيار فقد ترك لأجل جزء من المهر فيجب رده وذلك مجهول، وإذا كان المهر مجهولا وجب مهر مثل. قال الشيخ أبو حامد والوجهان الأولان يساويان استمتاعه. هذا التسويغ أيضا للتمتع بها، ولكن الحق نقول أن المهر والخيار باطلان فلها المهر المسمى. فرع، ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب المتفاحش واليسير. الرد بالعيب أصل من الأصول، فإذا كان عيبا فاحشا متفاحشا وجب الرد ولها الرد. واليسير بما يعد عيبا أيضا لها الرد، لأنه مخالف بظاهر قول الله جل وعلا وآتوا النساء صادقاتهن إحلى. فالدليل أن إطلاق العقد يقتضي سلامة المهر من العيب، فإذا رد بالمتفاحش رد المسير كالبسط. هذا قلنا في أصل الكتاب فيه رد، فالرد يكون صحيح. طيب مسألة، وتملك المرأة جميع المهر المسمى لها بنفس العقد إن كان ما سماه صحيحا، وإن كان باطلا ملكت مهر المهر. وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي أمانة في يدها للزوج، فإن دخل بها استقر ملكها على الجميع. هو الكلام هنا في مسألة الاستقرار، خلاص هي تتملك المهر بالعقد بقول الله جل وعلا وآت النساء صادقاتهن نحلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس له خاتما من حديد. الكلام هنا في هذا الباب هل يستقر أم لا يستقر؟ والحق أنه يستقر بنفس العقد، هو يستقر بنفس العقد. وقال مالك تملك نصف المسمى بالعقد والنصف الباقي أمانة في يدها للزوج، إن دخل بها استقر ملكها عليه على الجميع. والحق أنه يستقر ملكها، دخل أو لم يدخل، حصل الطلاق ردت له النصف بقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة. ولولا أن الملك لهن لما أمر بالتسليم لهن، ولأنه عوض في مقابلة معوض، فملك فهو ملك في الوقت الذي يملك به المعوض كالأثمان في البيت، وإن كانت المنكوحة صغيرة أو كبيرة مجنونة أو صبية فالأب والجد أن يقبل صداقها لأن له لا يعلم. نعم، والبكر أيضا له لا يعلم. وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة سلم المهر إليها أو إلى وسيلها ليس لوليها قبض غير منها. لما؟ لأننا قلنا بأن الفرق بين الشرعين والشرع من قبلنا لأن الصداق حق محض للمنفوح، حق محض له. فقلنا هي التي تقبض لا يقبض عنها أحد إلا وكيله. ومن أصحابنا قال إذا قلنا إن الذي بيده عقدة نكاح والأرض أرجل جاز له أن يقبض المهر غريب، لأنه إذا جاز له العقد عنه فالآن يجوز له قبض أولى والأول أصح. هذا من كلها فلا أحد يقبض عنها إلا إذا وكلته له، ولأنه إنما يجوز له العفو على هذا القول عن مهر الصغيرة أو المجنونة، فأما الكبيرة العاقلة فلا. مسألة العفو هذه على الصغيرة التي لا تعقل أو المجنونة، فأما الكبيرة العاقلة فليس له العفو عن مهرها بلا خلاف. قال أبو حنيفة إن كانت المنكوحة تيبا لم يكن الأب أو الجد قبض صداقها قبض صداقها لغير ابنها، إن كان ذكرا فله قبض الصداق لغير ابنها إلا أن تنهاه عن قبض. يعني لها هنا في هذا الباب الشخصية والمسكية المستقلة، ودليلنا بذلك أنها بالغة رشيدة فلم يكن له قبض صداقها لغير ابنها. فالسيد يعني هم ردوا الأحناف من المختلف إلى المتفق عليه، لأن الأحناف يقولون ذلك، يقولون بأن يعني يقولون إن تنهاه عن قبضه يعني خلق، ويقولون بالسيف أيضا لأنها هي التي تقبض ولا أحد يقبض عنها. فهنا رد المختلفين المتفق عليه، قال فلا يقول له قبض صداقها بغير إذنها كالسيف لأنها بالغة رشيدة. الجامع في إلحاق البكر السيف أنها بالغة رشيدة، وأيضا أمر آخر وهو أن لها ذمة مستقلة، لها ذمة مستقلة. مسألة وإذا كان الصداق عينا يعني عينا يعني ثوبا عبدا سيارة هذا والعين، وإن كان الصداق عينا فأراد الزوج أن تتصرف فيها بالبيع أو الربا وما أشبهها وما أشبههما قبل القبض لم يصح. مسألة في النهي موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع ما لم يملك، ونهى وقال لا تبع ما ليس عندك. قال بعض الناس يصح دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، وهذا لم يقبض وإن كان الصداق دينا في الذمة، فهل يصح لها أن تبيعه قبل قبضه؟ فيه قولان، السماء في الذمة. هذا نقل أصحابنا البغدادي. في قولان كالسماء في الذمة، هذا نقل أصحابنا الغريب. لما كيف كالسماء في الذمة؟ فيها قولان، القول الأول يصح كالسماء في الذمة، كيف ذلك؟ ما معنى السماء في الذمة وكيف صورته؟ ننظر، ما نريد منكم نوما، نريد منكم يقظة. قلنا انه مضمون في يد الزوج ضمان العقد فانه صح، قلنا ضمان اليد صح واراد ذلك اذا كان الصداق عينا، صحيح انه لا يصح بيعها حتى تقبضه. لما؟ لان هذا تملك، والتملك لا يكون هذا البيع لابد فيه من ضمان، ولان النهي نهى عن ما لم يضمن. طيب مسألة، ويستقر المهر المسمى للزوجة بواطئ الفرج لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فلما أبلغت الزوجة الرجوع بنصف الطلاق والطلاق قبل المسيس دل على أنه لا يرجع عليها بشيء بعد المسيس. ماشي، شكرا. انت يا اخي التنص قال أصحابنا وجميع الأحكام تتعلق بالوطن والقبض تتعلق بالوطن، هو إلى خمسة أحكام، منها الإحلال للزوج الأول والإحصان وإيتاء المولى المولى الموري آسف والخروج من العنة وتغير إذن المنكوح. هذه الخمسة هذه فيها أحكام مستثناة من اتحاد الأحكام في توافق الدخول القبر أو الدخول. نعم. فإن وطأ الجميع الدولاء بشبهة وجب لها مهر النصف، فإن حلف أن لا يطأ امرأة فوطأها الدولاء حنف في يمينه لأنهم يعتبرونه وطأ. قال الصيمري: فإن آل من امرأتي أكثر من أربعة أشهر فوطأها الدولاء لم يسقط بذلك حقها وينبغي أن يحنف في يمينه. وإن آتت امرأته بولد يلحق بالإمكان ولم يقرب وطئها فهل يستقر عليه مهر المسمى؟ في قولان: أحدهما يستقر لأن الحق النسب به يقتضي وجود الوطء، والثاني لا يستقر لأن الولد يلحق بالإمكان والمهر لا يستقر إلا بالوطء والأصل عدم الوطء، والصحيح الأول أنه يستقر به إن جاء. فرعا وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر، وهذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن امرأة ماتت لم يفرض لها زوجها وعقد عليها وماتت، فقال لها علي العدة ولها الميراث وعليها ولها مهر النصف. قال ابو سعيد: فان كانت اما فماتت قبل الدخول لم يستقر لها المهر، والمذهب الاول ان النكاح للموت فاستقر به المهر كالاجاره اذا انقضت يستقر به المهر. نعم هذا هو. فبالموت يستقر المهر. طيب لو في اسئله